أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وعدنا أن نقرأ العبارة من جديد باعتبار أن الروايات تمت، وظهر من الروايات أن رواية منها صرحت بالكراهة، إما يستفاد منها الحرمة ظاهرا كما هو نظر السيد الخوي في هذه الموارد، أكره ويكره، يقول في الروايات يستفاد منها الحرمة، أو يستفاد منها الكراهة، لا من باب أنها ظاهرة في الكراهة الإصطلاحية الفقهية، فإنه مصطلح متأخر، بل من باب أنها لا تفيد أكثر من المرجوحية، والقدر المتيقن هو الكراهة وهو الصحيح.
كما دليل على أنه تفيد الحرمة،
لا بد للاستظهار، ما في هنا، لا يوجد غير الاستظهار في هذه الدعوة. لكن على كل حال، وعليكم السلام ورحمة الله، وهي صحيحة محمد بن مسلم. على كل حال، في المقابل توجد روايات صريحة، ذاك له إن شاء كذا وإن شاء كذا، أو لا بأس أيضا متكررة. فمقتضى الجمع، لو سلم ظهورها، مقتضى الجمع العرفي حمل الظاهر على النص، فحينئذ لا شك ولا ريب في أنها تفيد الكراهة في غير الموارد المستثنات. يبقى الاستثناءات الأخيرة البذية و إلى آخره، هذه استثناؤها مبنيا إما على قبول قاعدة التسامح بهذا العرض العريض، استثناء فتوائيا يعني، أو قبول تصحيح الرواية كما قبلها السيد الخوري بإرجاع يعقوب الجعفي إلى الجعفري، والإيمان بوثقته لوروده في أسانيد التفسير القمي. وكلا الأمرين قد يقال موضع تأمل، هم اتحاده مع يعقوب الجعفري فهو ظن، ولو سلمنا يا أخي، لأنه مو مورد واحد متكرر في ثلاث موارد حسب ما رأيت، هو أساسا قليل الرواية، فقد يكون يعقوب الجعفري موجود قليل الرواية، مثل ما عندنا يعقوب الجعفري قليل الرواية. على كل حال، لكن لو سلمنا أنه واحد، يبقى أن توثيقه منحصر بوروده في أسانيد التفسير القمي، والمبنى غير مقبول. فحينئذ لا يبقى طريق لتصحيح الرواية، فلا بد إما من تعميم قاعدة التسامح في أدلة السنن لمثل هذه الموارد، وهو موضع تأمل، لأن الموارد من ورده ثواب على عمل، فلو كان ترك ورد ثواب نعمم العمل للفعل والترك كما هو رأي جمهور المحققين المتأخرين الذين بحثوا قاعدة التسامح، ولو من باب إلغاء الخصوصية، وبعضهم ادعى أكثر من هذا أن العمل يصدق عرفا على الفعل والترك أيضا. على كل حال، مو مهم الآن دخول في المبنى تفصيلا، الكلام في هذه القضية يرجع إلى هنا، وإلا فالاستثناء فتوائيا يصبح موضع تأمل، ولعل هذا أو بعضه هو الذي جعل صاحب العروة يتردد وتزول الكراهة، أو ماذا قال؟ قال بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيتها في العجوزة والعقيمة وإلى آخره. أما استثناء رضاه، هذه القضايا واضحة، هذه وردت في عدة روايات كما تقدم يعني. فخلينا نقرأ العبارة الآن.
إشكالكم على تفسير القمي من المبنى؟
الإشكال التفسير أساسا مثابت، هذا الموجود، والمقدمة مثابت أنها لعلي بن إبراهيم أساسا، باعتبار أن المقدمة، وإن ادعى بعض المحققين أنها موجودة في بعض كتب المتقدمين، لكن لا هو ولا نحن ولا أحد وجد من عين ولا أثر.
أما ظهور العبارة الظاهرة فيه،
والعبارة في بعد ظهورها البدوي في الوثاقة للجميع، لا يمكن الأخذ بها في الجميع لوجود من تسولم على أنهم ليسوا كذلك في الكتاب،
يصرح سيد الخوي أيضا،
فتصبح قرينة،
لم يوجد معارض،
دليل، خليه يتم المقتضي أول مرة بعد ذلك أبحث عن المعارض. هو الكتاب من أساسه مو بس العبارة، الكتاب الموجود من أساسه غير مقبول. بلي. وإذا قبل على طريقة أغب زرق الطهراني وبعض المعاصرين من المحققين، وبالتفصيل يقال حينئذ بين أبي الجارود وبين تفسير علي بن إبراهيم القمي، فإذا آمنا أن هذا الكتاب مجموع، إذا آمنا أنه مجموع لا ندري المقدم هل هي لعلي بن إبراهيم أو للجامع، ما عندنا دليل، بدليل أنه بعد أن تتم المقدمة قال علي بن إبراهيم. هذه قد تجعل قرينة ولو ناقصة الآن على أن المقدمة كانت لجامع الكتاب وليس لعلي بن إبراهيم.
المقدمة هكذا بينهم.
إيه بس لم يثبت أن الكتاب كتاب، نتكلم بناء على أن جامع الكتابين والروايات، لأن هذا الموجود الآن هو ثلاث أمور، مو كما يظهر من بعض المحققين هم أنه بس تفسير أبو الجارود وعلي بن إبراهيم، تفسير علي بن إبراهيم، تفسير أبو الجارود وروايات تفسيرية لا تمر لا عبر علي بن إبراهيم ولا تنتهي إلى أبو الجارود أيضا، فهو مجموعة من التفسيرات، مضافا إلى أنه في المضامين توجد مشكلة عظيمة يعني. طبعا فيه فضائل جليلة إذا ثبتت جيدة لأهل البيت عليهم السلام، لكن في المقابل فيه فكر هجين على مدرسة أهل البيت عليهم السلام، مثل قصة داود وأوريا زوجة أوريا، مثل قصة أن الشمس تنزل في الماء عند الغروب اللي أعجن بأجلها قليلة من قبل الكنيسة لأنه اتخذ موقفا مواجها لموقف الكنيسة، وقضايا من هالقبيل موجودة من الغرائب يعني جدا غريبة يعني في رواياتنا المعروفة. عموما مو مهم، الأصل الكتاب مثابت والتوثيق غير ثابت، وعليه لا نبني على هذا المبنى، البحث مفصل في محله. يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج، إذن بحسب هذا التعريف لا يشمل استخدام الوسائل العازلة يا إخوان، وهو الصحيح، فإن الوسائل العازلة وإن كانت تشبه العزلة من بعض الجهات لكنها ليست عزلا موضوعا.
عفوا التفسير يعني من
لا لا العزل لغة هو هذا،
لا ورد بالروايات هكذا
في العرف، العرف هو هذا، والروايات لم تؤسس لا لحقيقة شرعية ولا متشرعية، ذكرت بالأمس في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام.
بس عفوا شيخ ما تدق عليه إفراغ الماء في غير الفرج،
لا المقصود أول مرة شوفوا بمعنى إخراج الآلة هذا أول قيد، والإفراغ خارج الفرج هنا لا يصلح أن يقال إخراج الآلة باعتبار لم يخرج الآلة هو، وهذا إذا كان المقصود التذاذ المرأة فجزء مهم من التذاذها يبقى لا نقول كامل، إذا المقصود مداراتها الجنب الأولى اللي تحدثنا عنها بالأمس، إذا المقصود الجنب الثاني وهو الإنجاب منها فمو أجبر للرجل أن ينجب من المرأة التي يتزوجها إلا أن تشترط عليه في العقد مثلا أو إلى ما هنالك، والمفروض أن الكلام في الحكم الأولي بمعزل عن هذه الشروط. الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام، لأن الروايات واردة في الحرة الشابة، ها في الحرة مو الشابة، الشابة يأتي إن شاء الله، والحرة المتمتع بها، المتمتع بها ما لها خصوصية يا إخوان لأنه الوارد الزوجة، إلا أن يقال بأن الروايات منصرفة عن المتمتع بها، فإن المستمتع بها خصوصا في تلك الأزمنة ما في عوازل من هذا القبيل، والمستمتع بها عادة لا يطلب الولد منها، الأمة قد يطلب الولد منها من باب التسري، وهذا شائع في المجتمع العربي آنذاك، بينما المتمتع بها يطلب الشهوة منها فقط، أكثر من هذا لا يطلب، حالة نادرة جدا أن الإنسان يستمتع ويجيب ولد، هو يريد الولد، هذه تحصل وين؟ عند فد واحد يريد يتزوج أكثر من أربعة، ها؟ فيجعل الخامسة مستمتع بها ويجيب منها أولاد، يستمتع بها مثلا لمدة 20 سنة 30 سنة العقد يكون، هو يريد زوجة دائمة ولكن ما يبيح للشرع فيتزوجها زوج منقطع، بس هذه حالات نادرة جدا، فالقول بانصراف الرواية الواردة ليس ببعيد يا إخوان، فإن المتعة أصلا مبنية على العزم قد يقال، ومع إذنها وإن كانت. فقول السيد الخوي أنه لا فرق في الدائم بعد إطلاق الرواية إنصافا منظور فيه هذا الإطلاق. هذا الإطلاق يعني ما نظر للمرتكزات العادية لآخر خلينا نقول. ومع إذنها وإن كانت دائمة، يعني الحرة المعقود عليها بالعبد الدائم ما دامت راضية انتهى الأمر، فإن هذا الواجب لا يحتمل أحد أنه واجب تعبدي، إن وجب فهو جهة المداراة لها. ها؟ بل ومع اشتراط ذلك عليها في العقد، المؤمنون عند شروطهم، فيحق له حينئذ. وفي الدبر وفي حال الاضطرار، وفي الدبر شنو يعني؟ يجوز العزم باعتبار الحكمة منتفية هنا. وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه، من باب أن الأحكام الأولية ترفع في هذه القواعد الثانوية. طبعا هو في الدقة يا إخوان لو قلنا بأنها لها حق وأنه يجب عليه أن يفرغ هناك، فحينئذ لا بد من المقايسة بين الضررين.
يعني هنا يقول
إنه لأنه تزاحم راح يصير،
يظهر من بعض الأخبار أن المنع باللحاظ الولد لأجل الولد، باعتبار أن الدبر لا يطلب الولد، وبالتالي حتى بالنسبة للعزم
لا. أنا أقول من باب أن الإفراغ الإفراغ وعدم الإفراغ يظهر من أكثر الروايات أن القضية ناظرة، مو أكثر استأكثرها، قالت هو له يضعه حيث شاء، بس الروايات المحرمة قد يستفاد منها مراعاة حال المرأة،
يعني مو مسألة الولد،
قد يقال يظهر منها المراعاة حال المرأة، لا الولد مو واجب عليه أن ينجبون. من أين تقدمت الروايات؟
يعني أنا أقول لي بعض الأخبار
ما أجيب، مو واجب يطلب الولد هو منها، مو واجب يطلب الولد أساسا، ولم يقل أحد بأن الإنسان يجب عليه أن ينجب من زوجته.
يجوز إذا حامل مثلا معجب
يحامل على كل حال.
يعني شيخنا نقدر نشوف هذا الرواية اللي شرحها السيد الخوي
شنو هي؟
لما يظهر من بعض الأخبار أن المنع إنما هو لأجل الولد.
مرت رواية معنا بالأمس، مرت رواية في الباب 76 أي لا ما هي لها حق الزوجة أن تنجب من زوجها؟
لا
ماكو هكذا حق أن تنجب؟
لا هو يعني يحرمها من هذا الشيء، اتفاق شرط سابق إيه، بس هناك شرط ضمني بأن احنا نجيب أولادك متزوجين
يعني. شوفوا وردت الرواية في الرواية الثالثة بس، وهذا هذا المعنى وما إلى علاقة بهذا التعليل. أنا أتعجب يعني ما أدري. وهو سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال لا، ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. هذه مو هرجة في أن لها أن تطلب الولد، وهرجة في أنه لا يطلب الولد من المجوسية لأنها تسيء تربيته ويخشى عليه الانحراف حينئذ، حتى لو كانت أمتك وتعيش عندك في بيتك ما إلى ربط هذا. ولذلك هذا المحقق للكتاب متحير خلي رقم للحديث على كل حال.
إذا قلنا في ارتكاز
ارتكاز شنو؟
ارتكاز بأن الزواج من أجل الولد.
مولانا أحد أهم أهداف الزواج
إشباع الرغبة،
طلب الولد. أنا أوافقك أحد أهم أهداف الزواج، بس هذا ما يصير حق للزوجة. شوفوا انتبهوا لهالنقطة، ما يصير حق للزوجة، أنا حر أنجب من زوجة أخرى. ما أحد قال بأن الزواج يساوي طلب الولد.
شيخنا لو أن تزوجت بعدين المرأة فهمت منك أن أنت ما تريد تجيب أولاد،
إيه؟
هذا الناس يقولون أنك مرتكز، مثل ما الآن البعض يخرج قضية الخدمة
ما فيها كذا مرتكز، أنه لازم أجيب ولد، إيه؟ أني لازم أجيب منها ولد، خصوصا إذا زواج متعدد، خصوصا إذا زواج متعدد، خصوصا إذا شوية في سن متقدم.
خلينا في الزواج الأول
شنو العموم؟ أن لها حق. جيد، هذا الحث على الإتيان بالأولاد. شوفوا تخلطوا بين مطلبين، أولا هدف النكاح هو التحصيل، أهم أهداف النكاح هي هذه. أقول هدف الأول القريب للنكاح هو التحصين الجنسي، هذا مسلم، إشباع الرغبة الجنسية اللي هي غريزة من الغرائز الأساسية في الإنسان، لعلها من أهم غرائزه على الإطلاق، وقد يحذف من بعض الناس. على كل حال، الشيء الثاني من الأغراض الشرعية التي حث عليها الشارع التوالد، لكن هذا لا يصيره حقا للمرأة على الرجل بالعنوان الأولي، بل لا يكون العكس أيضا عند نظر المشهور أنه ليس له حق أيضا بأن يلزمها إلا أن يكون قد اشتغط عليها في متن العقد أو وقع العقد مبنيا عليه.
إذا هي مثلها ما يضر ما إلها حق يجبرها؟
ما إلها حق يجبرها على الولد، نبعا ما إلها حق منعه هي أن يفرغ في داخلها، لا من باب طلب الولد، من باب التمكين وإطلاق التمكين، لكن هي تفعل بنفسها فعلا يمنعها من الحمل كأخذ العقاقير والأدوية ما دام لا يضر بحقوقه.
شيخنا الآن في قضية خدمة المرأة في البيت.
يا شيخ سيدنا أنا أدري اللي تقوله واضح عندي من ألفه وضح إلى يائه. تريد أن تقول سيدنا بأن المتعارف الآن أن النساء تعمل في البيوت، وهذا خرجه جملة من المحققين المعاصرين كالسيد أخوي رحمة الله عليه من باب الشرط الظني، وكذلك الإنجاب من الزوج. أقول لا يوجد، بس ديروا بالكم التفتوا للنكتة، لا يوجد ارتكاز على إلزام الزوج بأن ينجب من الزوجة حتى يصير هذا حق للزوجة، يوجد ارتكاز بمعنى الغلبة بأن الشخص من يتزوج شابة، خصوصا إذا كانت زوجته الأولى، مو بعد ما ماتت زوجته إجا يتزوج، لأن هكذا ارتكاز ما موجود هناك، بالعكس اللي يتزوجون بعد أن تموت زوجاتهم وعندهم عائلة عادة مطلبهم أن ما يجيبوا أولاد، أو مو دائما مطلبهم يجيبوا أولاد. أقول الزوجة الشابة تتوقع من زوجها أن يكون أولا في قابلية إنجاب، ثانيا أن ينجب منها بالفعل، لكن ما وصل هذا إلى حد إثبات حق لها، بمعنى أنه يشكل صغرى لكبرى المؤمنون عند شروطهم، باعتبار أن الزوجة تشترط، كأنها تشترط على الزوج أن ينجب منها، ما فيها كذا شيء، كل الموجود هو تعارف في بعض أفراده طبعا مثل زواج الشابين الشابة والشاب أنه ينجب منها، يطلب الولد منها، هذا متعارف، وإلا ما في أحد يقول بأن الرجال إذا هو عازف نفسه عن الأولاد وما يريد بأن أهل الزوجة أو الزوجة تداعي بأني أريد الولد. نعم تطلبه من باب الدالة عليه، من باب أنه يدفئ الحياة إلى آخره من هذه المناشئ، فهو متعارف، نعم نحن نسلم ما تفيدون، ولكن ليس إلى مستوى أنه يصبح شرطا يبنى عليه العاقل.
شو الفرق بينه وبين الخدمة؟
حتى الخدمة، الخدمة أيضا أشكل عليها بهذا الإشكال، وإن كان الخدمة الارتكاز فيها أوضح، الارتكاز قائم على إلزام المرأة بأن تعمل بالبيت، مو بس بأن تعمل هكذا،
والارتكاز قائم الآن. أي زوجة شيخنا، أي زوجة تسألها إذا تقول لها أنا ما بجيب منك أولاد في الاقتصاد ما أتزوج أروح أقعد
في موجود من هالقبيل يا سيد، موجود من هالقبيل صحيح وشائع هم في بعض أفراده شائع. على كل حال هذا مو مسألتنا فعلا، مسألتنا ها ومع إذنها وإن كانت دائمة، ومع اضطراط ذلك عليها في العقد وفي الدبر وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه، كل هذه الموارد بعد يجوز العزل، وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام. أنا قلت بدأ بالمسألة بالعكس المات، وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر، يعني في غير موارد الاستثناء، مو كل ما ذكرها، في كل ما في غير ما ذكر من موارد العقد الدائم من استثناءات العقد الدائم على الحرة، من استثناءات شو يبقى؟ يقول قولان، الأقوى ما هو المشهور من الجواز. القولان مبنيان على الروايات يا إخوان، وما عندنا رواية غير رواية الكراهة تكون مستندا للقول بالحرمة، وقد اتضح أنها هي غير دالة، ولو سلمت دلالتها فهي ليست أكثر من ظاهرة في الحرمة، وفي مقابلها روايات عديدة صريحة صحيحة دلت على الجواز، بل يمكن أن يقال بعدمها أي الكراهة أو أخفيتها في العجوزة العقيم والعقيمة والسليطة والبذية والتي لا تنضح ولدها. هذه نتيجة الرواية الأخيرة التي قدمت الأمس في الباب 76. والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه، هذه ما راح أطول فيها، أولا هو بحث مربوط بالدية مو هنا أن يبحث، ثانيا مطلبه واضح، مستند القضية برمتها رواية موجودة في أصل ظريف بن ناصح والسند إليه صحيح، وردت الرواية في من أفزع رجلا في عرسه يعني في زفافه. هذا الرجل عندما أفزع كان يجامع زوجته، وكان بداية حالة الإنزال، ها، فإذا به يعزل عن المرأة ويفرغ في الخارج نتيجة فزعه وخوفه. فذهبت نطفته هدرا، فذهبت نطفته هدرا، حينئذ الرواية تقول يجب على المفزع أن يدفع 10 دنانير دية هذه النطفة. لمن يا إخوان؟ لمن تدفع الدية؟ للزوج مو للمرأة، باعتبار أن الماء له يضعه حيث يشاء كما ثبت في الفرع السابق. إذا كان الأمر كذلك فالدية له، يجب على هذا أن يدفع 10 دنانير. جيد، هل هذه الدية ثابتة فيما لو هو عزل عن زوجته
أجنبية
أو لا؟ غريب طرح، أساسا طرح الفرع غريب، حتى لو قلنا بالحرمة، حتى لو قلنا بالحرمة، الحرمة لا يعني أنها ملكة النطفة، هي في أحسن الحالات يتكون منها ولد ولده. الحرمة حرمة تكليفية إن قلنا بها، فهنا لا معنى للقول بالدية فيما لو عزله واختياره حتى لو بنينا على الحرمة، فضلا عما لو لم نبني على الحرمة. نعم، إذا المرأة هي أفزعته، ها، عندما أراد أن ينزل مثلا سحبت على السلاح على كل حال أو سحبت نفسها انسلت فأفرغ في الخارج فأذهبت عليه نطفته أيضا، هل يجب عليها دفع الدية أم لا يجب عليها دفع الدية؟ جزم السيد الخوئي وجماعة لأنه ما فرق، ما دام هو الذي يملك النطفة، وما دام الذي تسبب يدفع فلا خصوصية للمفزع وكونه شخص ثالث، فهي أتلفت النطفة كما أن الغير كان يتلف النطفة. ولكن يا إخوان بالدقة يوجد فرق، ديروا بالكم ليش يوجد فرق، من أي جهة يوجد فرق؟ المرأة لا يجب عليها أن تنجب حسب فتواهم، لا أتكلم على فتواهم الآن، أو افترضوا القضية في امرأة كانت اشترطت على زوجها أن لا ينجب منها، لا ينجب منها لا يعني يعزلها، ديروا بالكم، هي نسيت أن تأخذ الدواء ليمنع الحمل، عندما أراد أن يفرغ
تذكرت
في تلك اللحظة بلا كلام انسلت فأفرغ في الخارج، وهي لا يجب عليها سواء شرطت أو لم تشترط، لا يجب عليها أن تنجب، كل ما فعلت أنها خالفت الحكم الشرعي الوحيد في حقها وهو إطلاق التمكين، وهو حكم تكليفي لا يستطيع حكما وضعيا.
ليش من التمكين شيخنا مساعدة ما يشمل؟
ها؟ ليش؟ قلنا يجب عليها، رح يجي إن شاء الله من طرف الزوجة بعدنا ما تكلمنا. سيأتي إن شاء الله أن الزوجة يجب عليها أن تمكن الزوج إلا في حالة إذا كانت مثلا مريضة أو كانت متضررة أو إلى آخره، كما لو كان يقتلها القذف في داخلها أو يضرها ضررا بالغا قلنا يجري التزاحم هنا. لكن بعد ما تكلمنا عنه تكلمنا عن ضرر جهة الزوج، راح يجي إن شاء الله فرح قادم في نفس المسألة. فحينئذ يا إخوان هذه الزوجة ما الذي فعلته؟ أتلفت النطفة عليه، وهي هي المحل الوحيد لاستثمار هذه النطفة فعلا، وهي ليس من واجبها أن تستثمر النطفة أبدا، والنطفة ما لها أي استثمار آخر بحسب الفرض.
شفنا لها استثمار ما لها أتلفتها
على هي تلف على كل حال هي بالإفراط. لا شوف لا 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 أخويا، هناك يمكن أن تكون منشأ تكون ولد عند الزوجة والزوجة مسلمة للزوج، خصوصا ليلة العرس بعد تقيل أكثر من هذا، مسلمة مستسلمة ومسلمة. بينما ذاك شنو؟ ذاك رجل أجنبي ما له حق، أطلق عيار نار قريب الباب. على كل حال فتسبب بالتلف حتى لو كان ما متعمد لهذا الشيء، على كل حال تسبب به والتسبيب كافي للضمان. بينما الزوجة صحيح أتلفت عليه النطفة، لكن أتلفت عليه استثمار ما لا وجوب عليها في أن تستثمره. يعني كان يمكنها أن تسرع إلى استعمال دواء ينزل هذا الماء بعد قذفه فيها. فإذا كانت الدية من جهتي تضيع النطفة فهي مواجبها حفظ هذه النطفة في داخلها. يبقى ما في فرق بين قذفها في الداخل وقذفها في الخارج ما دام لا يجب حفظها واستثمارها. يبقى أنها ارتكبت حرمة تكليفية من جهة أنها منعت زوجها من تمام التمكين، لأن واجب عليها أن تمكنه تمام التمكين.
ما تفكيك بين التمكين و
لا لا لا، هذا حكم شرعي من باب التمكين حتى لو ما يقذف هو واجبها تبقى وياه.
شلون صور تمام التمكين وواجب عليها أنه تحتفظ؟
ما في مشكلة، هذا له سببه وهذا له سببه الآخر. نعم إذا هي مشترطة عليه أن لا يقذف في داخلها بعد تستطيع، وكلا الحكمين يرتفع.
شيخ البحر طالح بنفس المسألة مع المفهوم الشرعي احترابي يوجب عليها الإنجاب
صدقي وجب كثيرون
يجبون
يعني لازم يرعونه من باب واحد. أنا أقول يوجد فرق يا إخوان، يوجد فرق واضح. والحكم أساسا على خلاف القاعدة، الديات كلها ثابتة على خلاف القاعدة، لأن الديات مو ثمن عقلائي للأمور، الديات ثابتة بأحكام تعبدية.
يعني ربما تجيش اعتبار تفويت الولد
كل يوم أحيث بنطف طهج برعقيمة
تفويت الولد مثلا، تفويت الولد بالنسبة إلى
تفويت الولد من طرفها مواجب عليها أن هي تجيب له ولد، والمفروض مواجب عليها
بالنسبة
لا تكلم على مبنى المشهور
بالنسبة له الولد نماء.
بالنسبة له الولد نماء وين؟ خليه ينمي في نفسه، ليش ينمي فيها؟ ما دام هي مواجب عليها أن تنمي
لا يدخل بهذا المشروع مع سيدنا.
هذا مثل شبيه كلام الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. الشيخ الوائلي أول ما انتشر صيطة كخطيب في العراق يقولون في كربلاء وغيرها في القهوات قاموا يخلون الأشرطة مالته، وقد أذى كثير أنه يمر قريب القهوات وبخليين في أماكن يعني له وكذا بخليين محاضراته وهو يتأذى من هالابتذال. فصعد المنبر وألقى محاضرة في الأثناء أنا لا أجيز كذا أنه. فأخير شيء يقولون زار السيد الخوي رحمة الله عليه، السيد الخوي قال له أنا سمعت أنه قايل كذا. قال له إيه؟ قال له أنت ما لك حق تحرم عليهم، ليش تحرم عليهم؟ هذا الكاسيت ملكهم وهم لا يتكلمون. قال كيف؟ مو هذا صوتي. قال له الصوت هواء. قال له وطلع منك صار ذبذبات في الهواء، انتخطط مسجلات واحد من عندهم، وهذا ما تملكه انت. هو ما شاف ما عنده جواب يجاوبه، فقال له خليه يخلون بالقهوه هواهم، ليش خلوا الهواء مالي؟ وهسه يجي ينمي النطفه مالته، ينميها في مكان يملك ان ينمي فيه. هي لا يجب عليها غير التمكين
ولا في هذا الموضوع
وجعله يلتم. اكو مواضع اخرى خلي يتزوج وحده ثانيه تجي تنجب. انا ما اريد ان انجب تستطيع ان تقول اذا مو واجب
يعني
على كل حال يقدر يشترط عليها الانجاب في متن العقد او اذا كان العقد وقع مبنيا كما في بعض الاعراف او كثير منها.
خصوصية الدليل هنا ممكن وحدة المنام يعني بالنسبة
لا لا لا
وهذه
في جهة ثانية. الجهة الثانية هي الزوجة ما كانت تضيع عليه هذه الفرصة موافقة
بس أبزعته
ها؟
أبزعته
لا موافقة على الإيلاد في بالنسبة للأجنبي موافقة بل عادة مقصد الزوجة خصوصا في أول الزواج هو الإيلاد
عجل عشرة دينار بينهما
لكن أنتم تستطيعون تنقضوا نقض آخر ما نقضته أن الرواية مطلقة أن من فعل هذا الفعل يجب عليه أن يدفع عشرة دينار. من قال هذا ثمن النطفة؟ قد يكون هذا حكم تعبدي لأنه منعه من الإنزال في الداخل لأن الزوجة الرواية مطلقة حتى الذي يعلم بأنه لن ينجب
يعني زوجته.
كما لو كان يجامع زوجته في وقت لا تنجب فيه أو كانت زوجته أساسا يائس ها؟ خلينا نشوف الروايات
ما منصرفة عن الزوجة بس المناسبة يعني منصرفة عن الزوجة
منصرفة عن الزوجة منصرفة عن كبيرة السن
مناسبة.
إذا واحد تزوج له وحدة عقيم
إذا ما بينها بالنطفة
أو
وحدة الحق عشد لاني مرس لزوجة
والأقوى ليش متزوجة ما إلها في الماء لا في العير ولا في النار
بنينا مو العمر
ما إلها أي شيء هو مو واجب أصلا يبقى وياها حسب المفروض أنت جوزت للعزل. والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير قيل ليش قول نادر للخبر الوارد في من أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء عن زوجته من وجوب نصف خمس المئة الخمس عشرون عشرة يعني نصف الخمس عشرة دنانير عليه لكنه في غير ما نحن فيه في غير ما نحن في غير عزل الزوج عن زوجته وهو قياس مع الفارق. ومن قال أساسا للدية للزوجة أو نصف الدية للزوجة ولا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق. وأما عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج فإنه مناف للتمكين الواجب عليها بل يمكن شوفوا التشكيكة يمكن وجوب دية النطفة عليها ما جزم بهذا الأمر. والسبب أن هذا قد يقال أيضا مع الفارق وبينا سبب الإشكال في القضية. لكن إنصافا يا إخوان يقرب أن نؤمن بالإطلاق أي يقرب أن نؤمن بالإطلاق لأنه إذا استبعدنا قضية الاستيلاد فحينئذ
الزوجة وغيرها
تصبحان سواء من باب ضيعوا عليه تمام النشوة في الطريق
الفزعة
ما ثمنها مال قبل النطفة المفروض. هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره لكل أربعة أشهر كل أربعة أشهر مرة وغيره حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر الواجب قد يجب بالشرط يا إخوان ديروا بالكم قد يجب بالشرط كما لو اشترطت عليه أثناء العقد أن يجامعها كانت متشرعة تلقي أنا ما يجوز لك الأربعة أشهر كل أسبوع مرة اشترطت عليه. فيوجد وطئ واجب غير قضية الأربعة أشهر أيضا ها؟ اشتراط ضمني ها؟ المسألة السابعة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين.